صحة أسنانك هو برنامج توعوي تثقيفي يقدم المشورة الطبية في جميع مجالات طب الأسنان. يستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية. هذا البرنامج تحت إشراف مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام بالكلية. أعداد وتقديم الدكتور عبد العالي محمد حبيش، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم مستمعي راديو زديت 103.5 FM ومتابعي صفحة كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية على تطبيق الفيسبوك في 10 حلقات برنامج صحة أسنانك. في برنامج صحة أسنانك نستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بالجامعة الأسمرية لتقديم الاستشارة العلمية في جميع مجالات طب الأسنان. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور الغني عن التعريف الدكتور عبد الباسط ناجي أبو خريص، أخصائي تقويم الأسنان، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو العادات الفموية السيئة لدى الأطفال والتي تؤثر على نمو الفكين. في بداية هذه الحلقة أقدم لكم سيرة ذاتية مقتضبة عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم. تحصل الدكتور عبد الباسط ناجي أبو خريص على درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة طرابلس خلال العام الجامعي 2006-2007. أصبح الدكتور عبد الباسط أبو خريص معيدا بكلية طب الأسنان في سنة 2008. تقلد الدكتور عبد الباسط أبو خريص منصب مدير مجمع العيادات بالكلية خلال فترة من سنة 2011 إلى سنة 2013. تحصل الدكتور عبد الباسط أبو خريص على درجة الماجستير في تخصص تقويم الأسنان من جامعة يونيوزيل من دولة تركيا في سنة 2018. أصبح الدكتور عبد الباسط أبو خريص عضو هيئة تدريس بكلية طب الأسنان بالجامعة الأسمرية في سنة 2020 ولا زال يعمل بها حتى وقتنا الحاضر. يشغل الدكتور عبد الباسط أبو خريص مدير مجمع العيادات بكلية طب الأسنان منذ سنة 2021 ولا زال يشتغل هذا المنصب حتى وقتنا الحاضر. أهلا بك دكتور عبد الباسط.
مرحبتين بك دكتور عبد العالي، ولان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول نشرك دكتور عبد العالي هذا البرنامج واستضافتي في هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون جميع المستمعين يعني يستفيدوا بالمعلومات اللي حنطرحها في هذه الحلقة إن شاء الله.
دكتور، عنوان الحلقة العادات الفموية السيئة وتأثيرها على الأسنان والفكين. العادات الفموية السيئة لدى الأطفال، ليش كنا احنا لدى الأطفال؟
طبعا الأطفال نلاحظون طبعا معظم الحالات تبدأ العادات السيئة تبدأ في سن مبكر، بالذات في سن في الشهور الأولى يعني من بعد الولادة، وفي اللي تستمر مع هذه العادات حتى في سن متأخر يعني حتى في 20 سنة وفوق يعني بشوية تلقى عنده مستمر مع بعض العادات المعينة يعني.
شنو هي العادات السيئة لدى الأطفال اللي نتكلموا عليهم؟ شنو أنواعها؟ هل هو هن نوع واحد؟
طبعا في عدة أنواع من العادات السيئة اللي هي والشائعة اللي نشوف فيها وتتكرر عندنا يعني، اللي هي عادة مص الأصبع عند الأطفال. حاجة تانية اللي هي نقول اللي هي التنقط رست، اللي هي اللسان اللي عندي عند البلع خروج اللسان بين الأسنان ويبدأ يشكل في دفع للأسنان بالأمام. في عادة تانية اللي هي التنفس عن طريق الفم أو العض على الشفة. وايضا حتى العض حتى على الاظافر يعني في بعض الاشخاص حتى في سن كبير يعني تلقاشني اللي ديما عنده مشكله العض على الاظافر يعني.
تمام دكتور. الحدث هذين اغلبيه الناس يقول لك حدث بسيطه في له تاثير.
بالعكس هذه العادات هذه تاثر تاثير كبير يعني بالذات على نمو الفكين، بالذات اذا كان هي استمرت لفتره لسن عمريه يعني متقدمه حتكون لها تاثير على العد على الفكين وعظام الفكين، وهذه تسبب مشكله وتشوه في الفكين يعني تاثر على الوجه يعني.
تمام. حنبدا فينا عاده على السريع بس يعني كنبدا كبدايه، عشان تأثير مثلا عادة مص الأصبع والإبهام عند الأطفال أو ثمب سكين.
طبعا هي العادة طبعا في البداية تبدأ هذه العادة في البدايات الأولى من بعد الولادة لعند السبع أشهر، وفي هذه الحالة شنية تعتبر أنها حاجة طبيعية يعني لدى الطفل يعتمد في الغذاء متاع على مثلا الحليب أو المرضى حالزيك بشنو يبدأ عند الشعور بالجوع يعني بيبدأ يمص في صبع الطفل. في هذه الحالة إشارة إلى أن شنو إنه هو جعان مثلاً ويحتاج للغذاء. فالدراسات صنفتها إن هي من عند الثلاثة شهور لعند السبع شهور تعتبر حاجة طبيعية عند الطفل. لكن إذا استمرت هذه العادة هذه استمرت بعد السبع أشهر لعند مثلاً ثلاثة أو أربع سنوات يعني هذه في الحالة هذه يكون مفروض على الأب والأم يعني إنهم ضروري والو اهتمام لهذه الحاله ويسارعوا الناس انه ضروري يشوفوا مثلا اخصائي اطفال عاجل لعلاج الحاله هذه بتاعت مص الاصبع لان لها تاثيرات كبيره على الوجه والفكين يعني في المستقبل. طبعا على شيء طبعا في بعض الدراسات قالت ان العاده هذه اللي عند الاربع سنوات ما فيش مشكله يعني لو استمرت لعند الاربع سنوات، لكن لو استمرت بعد الاربع سنوات انها حتأثر تأثير كبير وسريع على نمو الفكين. بالذات ليش بعد الاربع سنوات؟ لان بعد الاربع سنوات يبدا في بدايه تكوين الاسنان الدائمه، هو انه تبدا في البزوغ من ست سنوات وفوق يعني. فمص الاصبع في بعد الاربع سنوات يشكل خطر يعني، بالذات مفروض الاباء ما يتهاونوش مع الحاجه هذه وضروري يوروا طفلهم او الى اقرب طبيب او مصحة يمشوا لها ويشوفوا، بالذات لو الافضل انه يشوفها مثلا اخصائي اطفال لانه هو قادر عليه انه يشخص الحالة ويعالجها.
تمام. العادة الثانية اللي هي صرير الاسنان اثناء النوم، هل هذه لها تأثير؟ شن تأثيرها على الاسنان الطفل وعلى الفكين بصفة عامة؟
عادة الصرير طبعا احنا لو سمحت دكتور عبد العالي ممكن نرجع لعادة مص الإصبع نزيد نفصل فيها شوية لأن شنو عادة بدأت منتشرة جدا وليها تأثير سلبي. واضح بأي يجب أن يعرف الأباء والأبهات أن العادة مص الإصبع راي تسبب في إيش؟ تسبب في بزوغ أو تقدم الفك العلوي، بدأت عظام الفك العلوي في الفك. وهذه مشكلة ممكن حلها، مش ممكن حلها، عند سن معينة ممكن نحن نعالجوها بأجهزة تقويمية. طبعا لعند 12 سنة أو 13 سنة في أجهزة تقويمية تركب على أسنان باش تمنع العادة هذه أن إصبع الطفل ما يوصلش للحلق متاع فمه. في هذه الحالة نقدر يعني نعالجوها في الفترة هذه. حاجات أضرار تسببها العادة عادة مص الإصبع اللي هي واحدة من طبعا زي ما قلنا تقدم الفك العلوي، أنه معناه يبدأ منظر الوجه مش كويس يعني في تشوه فك زايد للأمام. شو تسبب طبعا معاش يقدر بعدين الطفل انه يسكر الفم بتاعه طيب في الليل حتى شنو يبدا يتنفس من فمه يعني
حاجه تؤدي لحاجه ثانيه
بتضبط ايه لانه بتسبب في اضرار في الجهاز التنفسي بعدين. حاجه الثالثه اللي هي بيؤدي لارتفاع سقف الفم في داخل الجيب الانفي العلوي، وهذا بيقلل كميه الاكسجين داخل الجيب الانفي، هذا بيأثر حتى هو على النمو، بدأت النمو في نقص الاكسجين يعني في على الدماغ يعني، وهذه لها اسباب حتى هي تداعيات من حاجه لحاجه.
تمام. عادة صرير الاسنان شنو اسبابها يعني؟ نتكلموا مثلا بصفه عامه شنو سبب مثلا عين اللي نقول لك نشبه في ولدي والراقد يعض على اسنانه، شنو الاسباب؟ شنو المشاكل الحاجات اللي تدير فيه هذا؟
مشكلة صرير الأسنان طبعا مشكلة الحقيقة منتشرة واجدة، وفي أي عمر يعني، في حتى لسنوات متقدمة، في اللي عمره حتى 40 و50 و60 سنة في عنده عدد صغير الأسنان. طبعا المشكلة الأساسية لها أغلب شيء إن العامل النفسي والتوتر بالذات لدى الأطفال والله الكبار يعني. مثلا زي ما نقوله مثلا لما نشوفه حتى يجونا حالات حتى يقول لك عندي صغير أسنان، نقول له شنو عندك أمتى جاتك؟ يقول لي جتني تو. شن عندك تو؟ شن كنت يعني شن الفترة هذه عندك امتحانات؟ يقول لي صح عندي امتحانات والله عندي مشكلة مثلا صايرة كيف العوش، شنو نتيجة التوتر وضغط نفسي يعني. طبعا العادة صغير الأسنان هذه هي عادة تسبب أيضا في مشاكل في الأسنان، وبالذات تؤدي في يعني زي ما نقوله بالعاميك تنحف طبقة المينا وتنقص في طبقة المينا لدى الأسنان،
هي الأترشن.
الأترشن بالضبط. فشن يبدأ الشخص أبسط مثلا هواء حاجة مسقعة ساخنة أكل أو طعام بيأثر فيه وبيبدأ فيه يشعر بألم يعني.
يعني هي حاجة بسيطة تغيرت لحاجة خشت موضوع تاني، يعني هي موضوع مثلا نفسي تلقاه هو عنده ضغط، عنده مشاكل نفسية، عنده امتحانات، عنده ضغط عليه فترة هي فخشت المشاكل. إيش ما في ناس يقول لك شن دخل الضغط النفسي في الأسنان يعني، هذا هي الفكرة في عنوان الحلقة اليوم. يعني هي عبارة عن توعية، رأو في مرات أنت مشكلة جيت تقول لي عندي أسنان حساسة، السبب متاعها أو واحدة من الأسباب متاعها أن هي شنية الضغط النفسي
بالضبط
على الطفل.
طبعا هذا يمكن علاجها اللي يديروا في حاجة اسمها النايت جارد، اللي هو زي زي الطقم الشفاف بسيط ينحط على أسنان فترة الليل يعني، باش إنه يمنع أن الأسنان توصل بعضها يعني فترة معينة، لأن الشخص يتجاوز المرحلة هذه ومرحلة التوتر اللي عنده.
تمام دكتور، ذكرت حتى في يعني الحاجات هذوما يقعدوا عند الكبار باي، حتى هل الجهاز هذا أو النايت جارد يستعمل في الكبار أو الصغار بس؟ إيه. ما هي ما الناس يقول لك لا والله الدكتور قال أساسا يستعمل في الصغار بس أو الصغار يستعمل في الكبار؟
لا بالعكس، حتى الأكس ما فيش فرق يعني، في أي مرحلة سنية عمرية يعني، في أي مرحلة عمرية يستعمل، عبارة عن طبعة ينتقل للمعمل، المعمل اللي يصنع النايت جارد هذا، قصدي بسيط يعني ما ياخدش حتى وقت.
تمام، باهي نجول العادة اللي بعدها اللي هي العض على الشفة واللسان، أو حد يعض على الشفة بتاعه، قصدي شو يقول لك عادي نعض نعض على الشفة بتاعي فيها تأثيرية.
ونفس الشيء طبعا نزيد يكون عبارة عن توترات نفسية، طبعا كل نجاح توترات نفسية للأسف يعني. في اللحظة في كل نتيجة توتر نفسي، عامل نفسي، الشعور بالوحدة، ضغوطات نفسية داخل العائلة، عدم الشعور بالاهتمام من قبل العائلة مثلا سواء للطفل والابن ليها مثلا يلقى اهتمام لأخوة تاني لي عليه هو، فكله راجع للعامل النفسي. وطبعا لما يكررها مرة واثنين ثلاثة يبدأ شن يعمل فيها لا إراديا يعني. بعدين حتى من غير توتر نفسي أو حاجة يبدأ شن يبدأ مداوم عليها يعني، في وقت فرغة تلقى مثلا يتفرج على التلفزيون والله يعني تلقى لا إرادي تلقى يعمل فيها العادة هذه، تلقى يعض على الشفة بتاعها من داخل أو نفس العادة تاني هي قضم الأظافر، حتى هي نفس الشيء. فمعظمها الأساسي يرجع رأوا للعامل النفسي. وبعد حتى انقضاء العامل النفسي لما يطول مع العامل النفسي تبدأ حتى لو انتهى العامل النفسي تبدأ عنده عادة، ما عادش يقدر يبدأ طبيعي لا إرادي إنه هو تمشي إيد الفم باش يعض على إظفارة ويقدم إظفارة أو يعض على الشفة بتاع من جوا يعني داخل الفم.
شو تأثير العض على الشفة واللسان؟
تأثير الشفة واللسان والله هو شوف إذا كان هي استمرت وبالذات كان هي إذا دارت بالذات جروح عميقة في الشفة في الأنسجة الفموية من داخل الفم واستمرت هذه الأنسجة لفترة طويلة، في بعض الأحيان تتحول إلى الله محفظنا إلى ورم إذا استمرت فترة طويلة وبجروع عميقة يعني ومتعالجتش. فهذه يجب الانتباه لها بصراحة لأنها مهمة، لأن من السهل جدا أن تتحول إلى ورم إذا كان طولت بجروع عميقة يعني.
شاهد في الكلام هذا دكتور، حتى في عيادة الأسنان العيل لما يجي يعطوه في بنج فنوقف في بوهم ونقول له بالك راه يعض على الشفة متاعه، في ناس مش متخيلة هو من نتيجة البنج فما يحسش فيه، تلقاه ينتش في الشفة متاعه قريب يقطعها مرات، في حالات يجي مفتوحة فتح الواحد
مزبوط صح. لكن غير تعتبر هذه يعني مرحلة تستمر مثل اليوم والحاجة بعدها تتم يعني.
لا لكن هيك أنا مش نوصل المعلومة أن في لي صعب أن العضة عادية، لا في حاجات اللي قصدي حاجات بسيطة تؤدي إلى حاجات كبيرة.
أيوة طبعا حتى العضات هذه رأوا بشوي بشوي يعني، هي مش مؤلمة في البداية اللي عند العادة هذه، فواحدة واحدة كل مرة تشني الأنسجة تتقطع، الأنسجة مع طول الوقت يعني تؤدي زي ما قلت لك إلى جروح عميقة طبعا ما يحسش بها، وفي البداية لأنها تجي تدريجي يعني كل مرة يعض فتموت الطبقة اللي فوق، يبدأ معاش فيها إحساس ويمشي اللي بعدها بشوي بشوي، فتؤدي إلى شنو زي ما قلت لك أنا لا قدر الله شيء تؤدي إلى حدوث أورام في الفم.
العادة اللي بعدها اللي هي الدفع اللساني عند البلع،
اللي هي نسموها احنا يقولوا عليها التنج ثرست. طبعا في اللي عندنا ومعظم الحالات في حالات اعمار سنيه متقدمه جينا حتى في العيادات يعني تلقى عندها شنو ديما في دفع للسان، حتى تلقاك يعني مسكر فمه وفي الوضع اللي نقولوا احنا رسب جسن اللي هو الوضع معناه يعني كان مقعمز قدامك وفي الوضع العادي بدون ما يتكلم الحال تلقى لسان متاع شنو تلقى ديما يدفع للامام والله جاي بين الفك العلوي الاسنان بين الفك العلوي والفك السفلي. طبعا هذه حتى هذه من العادات اللي هي اللي تاثر تاثير كبير وسريع على الفكين يعني بتؤدي لبروز الاسنان في كلتا الفكين سواء الفك العلوي ولا الفك السفلي، بتؤدي لوجود فراغات في الاسنان بالذات الاسنان الاماميه العلويه والسفليه، وايضا شن تؤدي بالذات كان هي صارت في فتره في اثناء فتره النمو يعني تحت العشر سنوات بتؤدي حتى الى شنو دفع الفكين للامام العظام تاعت الفكين فبيحدث بروز في الفكين بالاضافه لبروز الاسنان.
باهي دكتور، العادات الفموية السيئة احنا ذكرنا مجموعة، في هل في عادات بتبارك انت تشتغل في عادات وتشوف فين، هل في عادات تانية
نزيد نعطي معلومات اكثر على العادات اللي هي تنج ثرست اللي هي دفع اللسان للامام وطريقة الوقاية منها يعني وعلاجها واسبابها يعني. طبعا في بعض الاسباب لها اللي هي اللي هي في حاجة سموها ان اللسان يعني نقول احنا زي اللسان المربوط يعني في وتر تحت اللسان تلقى اللسان زي المربوط مشدود لتحت يعني
زي اللانج تاين
ايه فديما هو بيحاول ان ايه يدفع لسانه للاعلى بقوه يعني فبيضغط على اسنان او عند مشكله مثلا زي ما نقولوا لحميه فبيضطر الى التنفس من فمه. حاجه ثانيه طبعا في بالنسبه للتنج ثرست هذه او دفع اللسان عند الأطفال طبعا في الأشهر الأولى من الولادة لعند تعتبر حاجة طبيعية لأنه هو يعتمد على مص الحليب يعني في الواحد فيعتبر عادية، لكن لو استمرت بعد الأربع خمس سنوات تعتبر مشكلة وتسبب في حاجة اللي هي العضة الأمامية المفتوحة. العضة الأمامية المفتوحة حتى في مجال التقويم تعتبر من أصعب الحالات اللي يتم علاجها، تلقى شنو الشخص لما يسكر فمه تلقى الأسنان متباعدة الأمامية في فتحة بين الأسنان الأمامية العلوية والسفلية، تلقى أيضا حتى الشفاه متاعه بارز الأمام للأعلى والأسفل فهذه تأثر حتى على منظر الشخص. طبعا حتى علاج التقويم يحتاج إلى وقت طويل زي ما قلت لك، فتعتبر من الحالات يعني المفروض تعالج بسرعة يعني وبدري. طبعا في سبب تاني لها اللي هو كبر حجم اللسان اللي هو في اللحظة في بعض الحالات زي داون سيندروم تلقى في بعض من الأشخاص انهم عندهم حجم اللسان كبير فبيزيد بيعمل ضغط على الأسنان الأمامية سواء العلوية ولا السفلية.
الحل العلاج ليه هذا كيف لما يكون اللسان كبير؟
طبعا بالنسبة للحجم اللسان لما يكون الكبير طبعا بجراحة، طبعا جراحة تعتبر من الجراحات حتى هي السهلة الصعبة يعني، لأن لما تشوف اللسان يعتبر متغذي بشكل كبير بالأوعية الدموية فهذه ضروري يديروها في يعني مستشفيات خاصة والدكاترة يكونوا يعني ذوي مسؤولية وخبرة يعني
تخدير كامل
صح. بالنسبة للحالات اللي ما فيهاش يعني كبر حجم اللسان فبيجهزة تقويمية، في عندنا جهاز تقويمي يركب على الأسنان وفي زي الشبكة حديدية من الأمام تمنع وصول اللسان للأسنان الأمامية فيبدأ شنو ديما ضغط على الشبكة هذه.
باهي دكتور في نقطة تكلمنا عليها ما أدري اللي هي قضم الأظافر، كيف نخلو المريض أو الطفل بصفة عامة يعني حتى الأشخاص كبار تلقاه في العمر قصدي كبير في العمر تقعد يعض في الأظافر نتاعه قصدي كيف تتعامل معه في الحاجة كده؟
قدم الأظافر زي ما قلت لك هي نتيجة التوترات والضغوطات النفسية ففي بعضهم يستخدم في أن يحط مادة مثلا طعمها مرة حاجة كده أظافر على الإصبع بشو انما يستزيغ الطفل الماده هذه فبيحول صبعا او الضفره من فم ما او تغليف او تغليف الاصبع
ما هي دكتور هل في حالات تستاهل ان اشوف اخصائي نفسي
طبعا دكتور اي صح هذه بيجي نقول لك عليها دكتور عبد العالي اللي هي السبب هي المفروض العلاج السبب الرئيسي اللي هي السبب النفسي السبب النفسي ضروري تعالجه طبعا شنو بيكون يعني زي ما قلنا مرور بفترات ضغوطات نفسية سواء من دراسة من امتحانات من شيء وبدأت عند الأطفال بدأت الأطفال اللي شنو يبدأ صغار في السن ويبدأ عند أخو أو أخت أو بالعكس أصغر منه بشوية فبيلاقي مثلا أن أم والدة أو أم تعطي اهتمام أكثر للأخو أو أخت اللي أصغر منه وهو لا طبعا واحدة من الحاجات حتى اللي تسبب سواء في قدم الأظافر أو حتى اللي هي مص الإصبع واحدة من الحاجات اللي تسبب يعني فضروري شنو إعطاء اهتمام أكثر للطفل هذا طبعا وأيضا نقول حاجة تانية أن الطفل المفروض لما يقوم بالعادة هذه ما يبدأش ينضغط عليه من قبل الأب أو الأم أنه لا ضروري تسيب وكيف وانت ضروري يعني برفق يعني أول حاجة ضروري يعني يشجع تعطيه الاهتمام يعني بيه طبعا تعود تقول له مثلا تنصح بالنصيحة يعني مش بالفرض يعني الفرض أنك تسيب ضروري تنصح نصيحة مرة واثنين طبعا هو مش حيسيبها مثلا في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا شهر مع الوقت يعني يعطى نصايح راه انت وتقارني راه مثلا يتابع مثلا لو على سبيل المثال مثلا يتابع في كرتون معين تقول له ريت الكرتون هذا الشخصيه في الكرتون راهم يمصوا شي صبعه راهم يخدموش اطفاله انت بتفرض تكون زي هيك يعني ضروري زي ما نقولوا باللطافه يعني ما فيش بالحاجه بالغصب او دفعه يعني بالقوه يعني انه يسيب بالعكس هو كان ما بيزيد في المرحله هذه
دكتور في عاده ثانيه هي حديثه تو شويه مش للأطفال حتى لكبار السن لكن هي كان زمان نديروا فيها الكبار لكن تو حتى الصغار ما شاء الله اللي هي عيدان الأسنان
عيدان الأسنان بصراحة تأثيرها السلبي أكثر من الإيجابي
تو هي غالب الناس مش تخيلين أن تأثير إحنا نتكلمنا على العادات السيئة بصفة عامة فعيدان الأسنان هل هي تعتبر عادة سيئة أو تعتبر عادة كويسة أو
بالعكس أنا كطبيب أسنان أعتبرها عادة سيئة جدا لأنها ليش؟ أولا لما أنت بتأخذ عود الأسنان وبتضغط بين الأسنان باش تخرج بقايا الطعام حشاك فهذه بتسبب شنو في نزوح اللتة يعني اللتة بتنزل تحت وتسبب التهاب في المنطقة هذه اللي بعد وقت بيسبب جيوب لثية طبعا هذه ولو زملائنا أخصائيين اللتة يقدروا يتكلموا فيها بخبرة أكثر وبشرح أفضل يعني الجيوب اللتية هذه مشكلتها مشكلة أولا علاجها يستغرق فترة طويلة تبي أدوية استعمال أدوية ومضمضة أدوية معينة يعني وجل وما إلى ذلك حتى هو الفترة طويلة باش تخلص منها تبي اعتناء بالنظافة بنظافة الأسنان والمكان اللي صار فيه الجيب اللتي هذا لأن الجيب اللتي شنو أبسط حاجة أصبح يعني حاجة صاخنة حاجة مسقعة حاجة حلوة طول بيشعر بألم الشخص هذا فهذه مفروض والمشكلة أن في مجتمعنا الحق قصة أن استعمال خيط الأسنان ضعيفة جدا ومعظم الناس يقول لك ما سامع بيه لحد الآن يعني المفروض البديل لعيدان الأسنان اللي هو استعمال خيط الأسنان خيط تنظيف الأسنان هو خيط شمعي تقدر استعمله صح لي فكرة معينة في البداية ممكن بيكون في صعوبة هو شوية يبي وسعة بال في البداية وبالذات كيف توصل الأسنان الخلفية بين الضروس يبي فترة وتو سهل يعني عندنا النت نقدر على اليوتيوب نشوف كيف بشوي نتعلم عليه نتعلم كيف نستعمله فهذا رأوا مهم جدا وبالذات خيط الأسنان يعتبر مكمل للفرشة ما تقولش لانيا ونستعمل في الفرشة وجاني التسوس الأسنان، لأن شنو التسوس بداية يبدأ شنو يبدأ بين الأسنان، معظم الحالات يعني معظم الحالات يبدأ بين الأسنان، بين الأسنان نتيجة تراكم الأسنان الطعام بين الأسنان، الطعام ما يحولش بالفرشة، الفرشة ما توصلش بين الأسنان. فاستعمال خيط الأسنان يعتبر مهم، وأنا نشوف أنه هو 70% من أنك تمنع التسوس الأسنان أنك باستعمالك رأو خيط الأسنان، الفرشة بس وحدها ما تكفيش. فنصيحة للمستمعين الكرام أنهم يتعودوا عليه استعمال خيط الأسنان، ويعودوا أبنائهم وأطفالهم أن يستعملوا خيط الأسنان من سن مبكر، يعني باش يبدأ شنو حاجة يعني في روتينهم اليومي، لأن رأو حاجة ضرورية وتغنينا عن استعمال طبعا العيدان الأسنان. زي ما قلنا عيدان الأسنان مخاطرها أكثر من فائدتها.
استاذك دكتور، راح نطلع وفاصل مدة 4-5 دقائق ونرجع إن شاء الله.
سلامتك
سلامتك.
لأنك الإنسان تعمر الأوطان، نود لك سلامتك، نود لك سلامتك. ما أسعدك تزهو بتاج العافية،
ما أسعدك ما أسعدك
تبدو بروح عالية،
ما أسعدك ما أسعدك
صن صحتك واضحك لنا، فالطير يشدو حولنا يقول لك
سلامتك
سلامتك.
أهلا بكم مستمعي راديو صديتا 103.5 FM في عشر حلقات برنامج صحة أسنانك. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الباسط ناجي أبو خريص. أهلا بك مجددا دكتور. دكتور في قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع تنظيف الأسنان بخيط الأسنان والفرشة. بعض أولياء الأمور يجيك للعيادة ويقول لك والله ولدي ده إلا فرشة وده إلا معجون وينظف لكن فيه تسوس.
هي صح سؤالك هذا فيه تسوس وتكرر ديما يعني. طبعا هنا في الكلام صحيح وغير صحيح في نفس الوقت. صحيح لأن في بعض الأحيان أن الأطفال يعانوا شيء من ضعف في الأسنان أو بالذات في طبقة المينا أو طبقة العاجل اللي تحت الدنتين اللي فهذا بيكون أكثر قابلية أنه يحدث له تسوس نتيجة الضعف هذا في الأسنان. هذا صحيح وهذا مفروض يشخص في سن مبكر وممكن معالجته يعني. لكن في سبب ثاني واللي هو شائع اللي هو صح يقول لك ينظف حدث لكن عنده تسوس ويقول لك أيضا أنه هو يستعمل في الفرشة لكن في تسوس. ليش تسوس؟ أول حاجة استعمال الفرشة لأن معظم الأباء أنه يعرف أن ولده يفرش يجيب للفرشة يشريه للفرشة ويعطيه المعجون ويقول له الفرشة والمعجون يلا فرش. يشوف في ولده اللي قبل النوم أو بنته قبل النوم يفرشوا في أسنانهم ويحسب أنه هيك الأمور تمام وكل شيء. فهذا لا. أول حاجة طريقة الفرش. طريقة الفرش ضروري تكون صحيحة. ضروري الطفل في البداية مفروض يفرش له بو أو أمه في الفترة الأولى الفترة يعني نين تعود الطفل على الفرش ويعرف كيف. وضروري يشرح له وقت ما يفرش. ضروري مثلا ينظف جميع الأسطح السن سواء أسطح الداخلية والخارجية والسطح الماضغ متاع السن. هذا ضروري يفرش بالكامل لعند آخر سن البداية سواء الفك العلوي والسفلي. فيقول لك لا والله يقول لك نقعد قدام نص ساعة منكش ما ياخدش دقيقتين. هو قصدي أمر سريع يعني. طبعا مع التكرار والشرح للطفل فبيتعلم الطفل مع ذلك مع التكرار يتعلم كيف يفرش صح. لأن أرى معظم الأطفال الفرش سوى السطح الأمامي يفرش السطح الأمامي للأسنان وخلاص يعتبر أنه فرش وكمله تمام ورتب. بالعكس فطريقة الفرش لها دور كبير الفرش. بالإضافة زي ما قلت لكم خيط الأسنان لأن معظم بالذات لو الطفل لي وجبة فيها اللحم فلاحظ أنت خليه يفرش والله حتى يفرش لأنت بعدين تعال شوف بين الأسنان حتلقى فيه طعام بقايا أشياءكم اللحوم هذه يكون بين الأسنان. فهذه ضروري من استعمال زي ما نوهنا من قبل ضروري استعمال أو خيط الأسنان. هتلاحظه يعني وجربه بروحك يعني يجرب خليه بعد وجبة بدأت لو فيها أي نوع من اللحوم خليه يفرش والله يفرش حتى بو والله أمه وبعدين شوف بعد الفرش شوف بين الأسنان حتلقى فيه طعام راهو عالق. فزي ما قلت لكم انه عليه ديما حتى ديما الحق يعني في كل فتره مثلا نقاش والله حاجه مع الاباء في العياده ضروري انه نقول راه ضروري مستعمل او خيط اسنان وراه اساسي جدا في منع تسوس الاسنان بالذات للاطفال يعني.
اي تمام دكتور. هذا البرنامج توعوي لعامه الناس يعرفوا. في ناس يقول لك لا انا عندي فرشه خلاص.
ايه
تمام دكتور. حتى طريقة الفرشة يعني في من يستعمل يعني طريقة الفرش في اللي يسعى يتعامل معها كان صينية تنوانيوم يعني يقول خود فرشة حرشة وهي الفكرة هي أنت تسبب في مشاكل تانية في حساسية الأسنان. فهي الموضوع ماهوش بالقوة هو بالطريقة.
بالعكس حيضر اللتة أكثر من يدير استفادة للأسنان.
تمام دكتور. احنا عندنا شويه مجموعه اسئله كي في الجزء الثاني من الحلقه. موضوع التقويم. انا يقول لك واحد يقول والله عجبني شكلي هيك الفك بتاعي قدام بارز او الفك السفلي بارز فعجبني هيك منظر وجهي ولسه اول اسنان بتاعي عوجك حسيه هيك حاجه جنينه فنبو نقنعه أنه موضوع التقويم هذا
بين قوسين فرقة جنينة. هذه مشكلة
يقول لك لا والله هذا الكاركتر متاعي فهمت الفكرة. فهل التقويم يعني لو سيب الشخص أسنانه من غير تقويم فيها مضار ولا لا؟
هو أصل التقويم هو ليش يعني هو لي أن نعدل الأسنان واصطفاف الأسنان يكون الأسنان جنب بعضها. لأن لو ما كانتش الأسنان بالوضع الطبيعي متاحها وأنها متراصفة جنب بعضها حتكون في تداخل في الأسنان، يعني أسنان بارزة خاشة وزي ما نقوله طالعة وفي أسنان تبدأ تكون راكبة على بعضها، فهذه أكثر عرضة أنها تمسك بقايا الطعام، ومن الصعب ومستحيلة أنك تنظفها حتى الفرشة ما توصلهاش. فشي بيسبب طبعا بيسبب تسوس، بيسبب التهابات في اللثة، بيسبب امتصاص في العظم. بعد فترة طويلة شو بيكون؟ بيبدأ في حركة في الأسنان هذه، ومدام صار حركة بالذات في حالات متقدمة يعني، وهذه أخصائيين اللثة أكثر دراية بها مني يعني، فبيصير نزوح في العظم إلى مرحلة أن السن خلاص مع الشتبت مصيرها شنو؟ إن الطياح، إنها تحول الخلع يعني. فهذه رأي الاصطفاف الأسنان أمر مهم جدا، لأنه بيمنع حاجات حاجة مترتبة على حاجة، بيمنع التهابات اللثة، بيمنع التسوس.
لأن في بعض من الناس يقولك ناحية جمالية، يعني ما يهمنيش جمالي بس.
حتى دكتور عبد العالي حاجة ثانية قلنا بيسبب هون التهابات اللثة، فشنو يبدأ ديما اللثة شنو ملتهبة، ديما في نزيف أبسط حتى لو يلمس البصبع اللثة بتكون بتنزف. بيدي لي شنو؟ إن في بأحشاك تكون في ريحة في الفم صاحب لي باستمرار، فراه ليها مشاكل كثيرة واجدة.
احنا تكلمنا في بداية الحلقة على موضوع العادات السيئة، يعني العادات السيئة لو معها ان في ازدحام في الاسنان فالحكاية ما شاء الله يعني الموضوع يعني الحاجات اللي تكلمنا عليها حتزيدا اكثر.
بالعكس حتجمع لك كل المساوي في فمها معنا.
تمام دكتور، في اشخاص يقول لك والله الفك السفلي أصغر من الفك العلوي أو بالعكس، شن سبب عدم تساوي الفكين؟
طبعا هذه بتكون مشاكل معظمها في العظم، يعني في العظم تاع الفك سواء علوي أو سفلي. السبب في واحد من الأسباب اللي هو الجينات الناحية وراثية في العائلة، هذا واحد من الأسباب طبعا. تو بعدين حنتكلموا على العلاجات، واحد من الأسباب اللي هي السبب الوراثي. الأسباب الثانية اللي هي تمثل فيش أنها زي ما قلنا دوينا عليها قبل، اللي هي في العادات السيئة زي ما تلمس الإصبع بيؤدي شنو إلى تقدم الفك العلوي وتبخير الفك السفلي. هذه واحدة من الحاجات.
تمام.
طبعا تقديمة الفك هذه أو تأخر الفك للخلف حد يمكن علاجها في مراحل النمو اللي هي مثلا تحت 12 اللي عند 13 سنة ممكن نعالجوها بأجهزة تقويمية تركب على الوجه فوق الفك يعني متحرك. نقدر فيها ان شنو نخلو مثلا في حالة ان مثلا الفك السفلي قصير مثلا او ايه مش قصير على الفك العلوي فش تديرو او مش نركبو أجهزة تقويمية تساعد في سرعة نمو الفك السفلي، تزيد أسرع من الفك العلوي للفك السفلي. وبالعكس مثلا في زيادة في الفك نمو الفك السفلي أو العلوي في جهاز الركبوشن يخلي الفك السفلي يخليه ثابت في مكانه، ينقص من سرعة النمو متاعه والفك الثاني يزيد، يعني بشي يوصل للمرحلة أنه شنو يكون المطابقات عليه بعض يعني مستوعي. هذه في حالة لما يكون في أنه في طور النمو من الطفل أو لما يكون في طور النمو زي ما قلنا اللي عنده 12-13 سنة نقدر بالأجهزة التقويمية نعالجه. لكن إذا فات المرحلة هذه وبلغص من 16-17 وفوق في المرحلة هذه ما عادش نقدر نتحكمه فيه، لأن الفك وقف النمو متاعه. ففي الحالة هذه ما فيش حل إلا عن طريق الجراحات اللي هي جراحات الوجه والفكين، وهذه عمليات كبيرة ومكلفة في نفس الوقت باش الصحة. فهذا ليش ضروري يروا نوصي لها باب والأمهات أنهم لما يلاحظوا في صغر في الفك بتاع طفلهم ضروري راهو يتجهوا به إلى طبيب الأسنان مش يشخصوها، لأن علاجها فترة مبكرة أولا أول حاجة قيمة العلاج مش كبيرة، وثاني حاجة أسرع يعني في العلاج، يعني تغني عن عمليات جراحية راهي كبيرة، عمليات جراحية يعني مكلفة في المستقبل، وبتأثر طبعا حتى عليه مظهره وعليه شكله، لا قدر الله تسبب له مشاكل نفسية نتيجة كبر الفك أو صغره المستقبل، ومرات الطفل حتى يتعرض للتنمر سواء في المدرسة أو في مع أقرانه يعني في البيت أو مع جيرانه وزملاء. فهذا يعني بصراحة يجب للأباء أن يفطنوا به بشكل مبكر ويعالجوه بشكل مبكر، يعني لأن فترة العلاج متاعه ما تأخذش حتى وقت، يعني في حدود 7-8 شهور لاحظنا أن حالات ما تعالجت، حالات النمو نمو الفك، زيادة نمو وتنقص النمو متاع الفك خلال مرحلة النمو.
كما يقولوا الوقاية خير من العلاج، يعني
بالضبط
الحاجة لما تبدأ فيها من الأول، يعني في مرحلة العمر العلاج ما تكونش طويلة.
بالضبط، الوقاية واللي هي تبدأ زي ما تكلمنا من قبل بالعادات السيئة اللي هي مثلا زي مص الإصبع، المفروض الوقاية من البداية تغنين على أي شيء تاني.
أنا على حساب هذا دكتور، اليوم كل واحد يحط ولده قدامه ويكسد عليه اليوم بفوت التلفون ويكسد عليه اليوم.
لا ضروري مراقبة الأطفال بدأت هذه الناحية دي لأنها مشكلة تسبب له في مشاكل في المستقبل. يعني
باهي، متى يكتمل نمو الفكين؟ قصد الناس يقول لك باهي أنت تكلمنا على موضوع الفك السفلي، قصد فك صغير فك كبير، باهي أمتى الناس بتعرف الفكين، أمتى آخر مرحلة لنمو بتاعهم مع شيء زي؟
طبعا هي في العادة أنك تقول نمو الفكين زي ما درسنا ديما 14-15 سنة يكتمل النمو، واحنا طبعا نشوفوا فيها ونعرف فيها بشكل دقيق يعني بصور أشعة للفقرات العنقية بتاعت فقرات العنق نشوف فيها في تكوينها، نشوف هل اكتمل النمو ولا لا بعلامات معينة يعني في الفقرات بتاعت العنق الرقبة. فهذه نقدر نشوف فيها بالتحديد أمتى بالضبط يعني.
لكن قصدي كتقريبي
كتقريبي ديما 14-15 سنة يوقف نمو الفكين.
في شكل الفك، هل يتغير شكل الفك مع العمر؟
هو أكيد هو النمو كل ما بينمو الطفل هو بيتغير نمو الفك أو بيزيد يعني في الوضع الطبيعي متاعه، إذا كان عنده أطباق سليم حينمو بشكل سليم وينمو. طبعا في الفك زي مثل الفك العلوي ينمو بشكل مستعرض وإلى الأمام، أمامي إلى الأمام وإلى الجناب، والفك السفلي للأمام يعني نمو متاع باتجاه الأمام زي اللي عند العمر اللي قلت لك عليه، اللي عند 14-15 سنة يستمر نمو الفك يعني بتجانس يعني الفك العلوي مع الفك السفلي، يعني في عدم وجود طبعا أي عادة سيئة أو أي مشكلة يعني وراثية في الشخص عادي فينمو بشكل سليم يعني.
تمام دكتور، نسألك سؤال تاني الموضوع التقويم بصفة عامة. في ناس تخاف من موضوع التقويم يقول لك والله بيقلعوا لي سنون، هل جميع حالات التقويم تستحق خلع أو في حالات عبارة عن يعني ما تستحقش خلع الأسنان؟ والله يقول لك الدكاترة بيحاولوا لي سن صحيح حكي
هو للأسف في بعض الحالات احنا نحاول قدر الإمكان ان ما نخلعش لأن سن طبيعية نحاول نحافظوا عليها، لأن السن الطبيعية في النهاية ما تتعوضش ولا يتعوضها حاجة لزراعة لش. لكن في بعض الحالات يبدأ فيه تزاحم شديد في الأسنان وما تقدرش يعني تحصل فراغ لاستفاف الأسنان، فبالتالي فبضطر ضروري يعني ضروري من خلع أسنان. فنحاول قدر الإمكان في التقويم الحق بصراحة نحاول نتجنبه مدى بينا، لأن حتى فترة لما بتعالج أسنان بدون خلع بيكون أسرع، أسرع من في وجود خلع، لأنه في وجود خلع ضروري الأسنان كلها يعني بتسحبها وبتسكر الفراغ هذا وبتصطفها، فبياخد هذا وقت. لكن في حالة عدم وجود تزاحم شديد يعني نقدر نديره تقويم من غير خلع وفي وقت أسرع يعني أقل يعني.
تمام دكتور، في مصطلح علمي اللي هو trauma from occlusion، أو هذا موضوع أن الأسنان في أسنان يوصف بعضهم قبل الأسنان الثانية، فهذا واحدة من الحاجات يعني نتعامل معها إحنا أخصائي أعصاب، أن في حالات جنك يقولك تلقى ما فيش أي مشكلة، ما المريض مشكيش من أي ألم، فموضوع مجرد أن تلقاه واخدين صورة تلقى فيه تحت من الالتهاب، لما تجي تهدز للمريض يقول لسنك هذه المفروض تخدمها عصب، يقولك ليش سبب متاعها، تلقى أن هي الفكرة أن خلقة ربي أن الأسنان لما ينزلوا على بعضهم المفروض ينزل في وقت واحد. فهمت الفكرة؟ هل في حاجات نقدر نديرهم في تقويم الأسنان مش نمنع الحاجات هذه أو لا؟
هي بصراحة معظم الأسنان اللي هي طبعا مش حتى المستمع يعرف المصطلح هذا، إن لما الشخص يعض أو يسكر أسنانه شنو تلقى في سن أو مجموعة بسيطة من الأسنان توصل قبل الأسنان الثانية. فالأسنان هذه بتركز عليها القوة متاعة المضغ. تصور أنت فك قوة فك كامل، الضغط بتركز عليه سن أو مجموعة 2 أو 3 أسنان. فهذا شو بتصير؟ بيصير ضغط أكبر على الأسنان هذه اللي تركز عليها الضغط. فمع الوقت شنو طبعا مش هتتحمل أنسجة الأسنان هذه الضغط هذا والقوة هذه الفرز. بيصير التهاب تحتها، نتيجة الالتهاب هذا بسبب التهاب في اللتة، امتصاص في العظم، تسبب مشاكل اللي قلت عليها انت ضروري، تبدأ السن أكثر حساسية، حركة الأسنان تبدأ تتحرك السن، فهذه مفروض تعالج تقويميا. معظم الحالات مفروض تعالج تقويميا بالتقويم. ديما تلقاها شني؟ تلقاها يما طالعة برا الأسنان أو بارزة الأعلى أكثر من الأسنان الثانية، فهذه ضروري من علاجها بالتقويم.
هي في احدى حلقات يعني دكتور مفتاح سواسية تكلم عن قال احنا المفروض ننتقلوا يعني المرحله ان نمنع الحاجات هذو. يعني مثلا كيف هذه الموضوع التروما فورموكلوجن يعني او موضوع التقويم يعني اصبح اجباري ماهوش خيار. يعني كما قلت لك الناس فاهمه انه والله التقويم هذا يدير على اساس انه بيهتم باسنان بس يعني كمنظر جمالي، لا، هي الفكره أن فيه مشاكل تانية. يعني كما قلت لك يعني فرمود هذه التروما فورموكلوجن سببها أن ما تلقى الحالة مثلا عند 4-5 أسنان مخدومات حشو عصب وهي السن حرام يعني طبيعي ما فيش تسوس. فهي الفكرة عبارة عن واحد يهتم بالحاجة هذه، ولأن في الأخير هي سن خلقت ربي، استحالة حتجيب بديل لها كزراعة أو تركيبة أو شيء.
بالضبط. إيه طبعا، زي ما تحدثنا من قبل، شن سبب هذا؟ شن سبب التروما في الموكلوجن أو تركز الضغط على أسنان هذه بس؟ شن سببها؟ سببها ازدحام، احتمال كبير إنه بيكون ازدحام في الأسنان.
احتمال كبير. المفروض الأسنان يسكروا عند تسكيرة معينة.
بالضبط، ازدحام. والازدحام ليش ناتج هذا؟ ناتج مثلا لو بنرجعوا وبدات الاخصائي الاطفال يتكلموا فيها بشكل موسع اكثر مني، هذه نتيجه مثلا خلع اسنان لبنيه في سن مبكر، فصار تزاحم في الاسنان، الضغط هذا بتاع التزاحم هذا خلى الاسنان تطلع من يعني صار في ضغط على الاسنان خلتها شنو تطلع من العضه البيتاليه بتاعها، تطلع من اصطفاف الاسنان سواء برا او داخل جهه اللسان او الاعلى يعني. فشني تركز عليها المضغ او تركز عليها الاقفال بتاع الفك، فشني هو النتيجه سلسله يعني. هذا ليش نقول احنا المحافظه من البدايه من الاطفال والاعتناء بهم في سن مبكره يجنبنا مشاكل واجده ويجنبنا ايضا حتى دفع تكاليف واجده، لان طبعا في الوقت الحالي اصبحت خدمه الاسنان يعني مكتفه بصراحه يعني.
تمام، والوقت سرقنا احنا، الوقت ما شاء الله يجري. في نهاية الحلقة دكتور لو عندك أي كلمة بدي تقولها تفضل.
أول حاجة نشكر دكتور عبد العالي لتحت لي هذه الفرصة، وإن شاء الله أهم شيء يكون مستمعين، إن شاء الله يكون مستمعين استفادوا من هذه المعلومات، وإذا كان عندهم أي استفسارات ولا حاجة ممكن يبعثوها على الموقع، وما فيش مشكلة حتى لو درنا حلقة تانية في أسئلة معينة إحنا ما تتطرق لهاش يعني ما فيش مشكلة يعني. نشكركم على هذا اللقاء، نشكر راديو زليطن والعاملين به، بارك الله فيكم.
في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الباسط ناجي أبو خريص، أخصائي تقويم الأسنان وعضو هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية. كما أتقدم بالشكر لمخرج الحلقة الأستاذ محمد الصغير والأستاذ محمود الدريوي الذي شاركوا في إخراج هذه الحلقة. برنامج صحة أسنانك يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأحد من كل أسبوع على تمام الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الثلاثاء على تمام الساعة 1 ظهرا. في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور عبد العالي حبيش، ودمتم سالمين.
صحة
أسنانك هو برنامج توعوي تثقيفي يقدم المشورة الطبية في جميع مجالات طب الأسنان. يستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية هذا البرنامج تحت إشراف مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام بالكلية. أعداد وتقديم الدكتور عبد العالي محمد حبيش، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام.